الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ودعنا الهداة وعلى أعدائنا أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في التوجيه الذي ذكر لكلام الأخباريين. قدم التوجيه وقدم الإشكال الأول عليه. الكلام يقع في الإرادة الثانية. الإرادة الثانية الذي يرد على هذا التوجيه المذكور، أولا التوجيه المذكور كان هذا، كان هو تحويل القطع الطريقي إلى قطع الموضوعي، بأن يؤخذ في موضوع الحكم الشرعي عدم القطع العقلي، عدم القطع بالحكم في موضوع عدم القطع بالحكم في موضوع الحكم، في موضوع الحكم لكن عدم القطع من مقدمة عقلية. هذا شنو الإشكال؟ الإشكال الثاني يقول أن هذا التوجيه لو تم وهو ليس بتاتا كما تقدم، لكن إذا تنزلنا عن الإشكال الأول وقلنا بتمامية هذا التوجيه، هذا التوجيه لو تم فإنما يتم في طرف الإثبات، يعني فيما لو دل الدليل العقلي على إثبات الحكم الشرعي. يجي هذا الكلام ونحوله من قطع طريقي إلى قطع موضوعي ونسلب الحجية، يعني نتيجة الكلام عدم حجية هذا القطع. هذا الكلام إنما يتم في جانب الإثبات، وفيما لو كان الحكم العقلي، لو أدى الحكم العقلي إلى القطع في الحكم الشرعي، لكن لا يتم في جانب السلب، لا يتم في جانب النفي، فيما لو أدى الدليل العقلي إلى نفي حكم شرعي، لأن تقدم أن القضايا العقلية، صغريات قضايا العقل، مرة تثبت الحكم الشرعي، مرة تنفي الحكم الشرعي. ففي الأول شلون نبين أن في الأول يمكن أن يتم هذا الوجه؟ الدليل العقل إذا تكفل إثبات حكم شرعي، كما في مقدمة الواجب، كما في الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، هاي الملازمة إنما تثبت حكما شرعيا، تثبت وجوب السفر، وجوب السفر هذا حكم شرعي، يتكفل إثبات الحكم الشرعي. إذا كان كذلك، إذا كان حكم العقل يثبت حكما شرعيا، إذا كان كذلك فهذا التوجيه قد يكون تاما، فحينئذ يمكن للشارع المحدث أن يردع المكلف القاطع للحكم الشرعي من مقدمة عقلية، يردعه عن العمل بالطريقة المتقدمة. يمكن أن يتوصل الحكم الشارع المحدث إلى ردع القاطع عن العمل بقطعه بتحويل المتقدم، بأن يحول القطع الطريقي إلى قطع موضوعي، فيقول وجوب السفر مقيد بعدم القطع به من مقدمة عقلية، أنت قاطع من مقدمة عقلية، إذن هذا الحكم لا يكون نازلا عليك، هذا الحكم لا يكون نازلا عليك، فهذا لأن قطعك يكون رافع للموضوع، يكون قطعك رافعا لموضوع الحكم، فلا حكم فعلي في حقك، أصلاً أنت ماكو فعل حقك، حكم فعلي في حقك، ماكو حكم لوجوب السفر في حقك، أنت قطعت من مقدمة عقلية، وقد أخذ في موضوع الحكم الشرعي عدم القطع من مقدمة عقلية، فلا شيء يتنجز عليك، لا شيء يتنجز عليك، يعني نفس النتيجة اللي رجل يتوصل بها الأخبار، أن هذا شخص قاطع، لكن القطع لا يكون حجة عليه لعدم تنجز شيء عليه. هاي الطريقة، هذا التوجيه الذي ذكر يمكن أن يكون تاما فيما إذا كان الحكم الشرعي أو كان الدليل العقلي يتكفل إثبات حكم شرعي. أما لو انعكس الأمر، هذا اللي نقول مو تام، إنما يكون في جانب الإثبات لا في جانب السلب. أما لو انعكس الأمر وأدى الدليل العقلي إلى نفي حكم شرعي، مثل كما لو كنا نقول بحالة الجمع بين الضدين، بحالة الأمر ضد الدين مطلقا ولو على نحو الترتب، كما كان يقول منه صاحب الكفاية، صاحب الكفاية قال استحالة فكرة الترتب، فلا لا يمكن الأمر ضد الدين الصلاة والإزالة لا مطلقا لا في عرض واحد ولا بنحو الترتب، لا يجوز الأمر ضد الدين. فإذا وجبت الإزالة وترك المكلف الإزالة، فهل تكون الصلاة واجبة عليه؟ صاحب الكفاية قال لا، قال لا تجب الصلاة عليه، بل يستحيل وجوب الصلاة على المكلف، لأن المكلف حتى لو كان عاصيا، حتى لو لم يكن مشتغلا بالإزالة، يستحيل أن يؤمر بالصلاة، لأن أمر بالصلاة مع أمر بالإزالة هذا يلزم منه الجمع بين الضدين. فالتزم صاحب الكفاية باستحالة الجمع بين الضدين ولو بنحو الترتب، وفكرة الترتب ما صححت في نظر الأمر ضد الضدين بنحو طولي، فإذا لا أمر بالصلاة، يستحيل الأمر بالصلاة. ما الذي أوصلنا إلى استحالة الأمر بالصلاة؟ دليل الحق، دليل العقل هو الذي أوصلنا إلى عدم وجوب الصلاة. لكن فارق هذا عن الأول هو أن محل الكلام أوصلنا إلى نفي حكم شرعي، عدم وجوب الصلاة. أما بالأول دليل العقل أوصلنا إلى وجوب السفر، أوصلنا إلى حكم شرعي، إلى وجوب السفر. شيخاني ولو زحمة هاي لا تخليك أنا أبدأ. فالأول دليل العقل أوصلنا إلى وجوب السفر، الثاني أوصلنا إلى عدم وجوب الصلاة، هو حكم عقلي، لكن مرة يتكفل لإثبات حكم شرعي، مرة يتكفل للأحسن لنفي حكم شرعي. الإشكال يقول أن التوجيه التحويل المتقدم إنما يكون تاما في الأول ولا يكون تاما في الثاني، وذلك لأن الشارع المقدس، نسأل أرباب هذا التوجيه، الشارع المقدس لو أراد أن يردع المكلف عن قطع، عن العمل بقطع، شنو اللي يسوي؟ لو أراد الشارع المقدس أن يكشف للمكلف أن لا قيمة لهذا القطع، هذا قطع من طريق عقلي ولا قيمة له، بالطريق الأول كنا نقول نحول القطع الطريقي إلى موضوعي، ونأخذ في موضوع الحكم الشرعي عدم القطع من مقدمة عقلية. في هذا الجانب شلون نبين للمكلف أن لا تعمل بقطعك، هذا القطع لا قيمة له، أنت مردوع عن قطعك، بمقتضى التوجيه المتقدم أن يقال هكذا، بمقتضى ما تقدم أن يقال بتقييد موضوع الجعل الشرعي، موضوع الحكم الشرعي يقيد بعدم القطع من مقدمة عقلية، هكذا يردع المكلف. لكن لا ننسى المفروض أن المكلف قاطع لاستحالة جعل الوجوب، ليش؟ هو قاطع بعدم وجوب الصلاة. قلنا إذا أمر بالإزالة بناء على رأي صاحب الكفاية لا أمر بالصلاة، لا في عرض واحد ولا في طول أطيان الإزالة، لا يمكن أن يؤمر بالصلاة، والمكلف قاطع بذلك، ربض المكلف قال صاحب الكفاية وقاطع بذلك، يقطع بعدم وجود الصلاة، فكيف يجعل حكم شرعي بوجود الصلاة مقيد بعدم القطع من مقدمة العقلية؟ لا يمكن أن يصدق القاطع بذلك الجهل، وبالتالي لا يمكن أن يردع، ما عندنا طريقة من خلالها نردع المكلف عن هذا القطع، هو قطع بعدم الوجوب
لو جعل الوجوب مقيدا بعدم القطع من مقدمة عقلية هو لا يصدق لذلك الجعل ولا يصدق لذلك الوجوب، لأن المفروض أن المكلف قاطع بعدم الوجوب، فكل دليل يدل على الوجوب سواء كان موضوعا مطلقا أو مقيدا بعدم القطع العقلي هو على كل حال لا يقبل ولا يرتضي هذا الجعل. فلا طريقة من خلال هذا التوجيه، لا طريقة لردع القاطع بعدم الحكم بناء على هذا التوجيه. ما عندنا طريق يمكن أن نردع القاطع عن قطعه. بالطريق الأول حينما قيدنا قلنا أنت قاطع من مقدمة عقلية فأنت لست مخاطبا بالجعل، لا حكم في حقك، فلا شيء يتنزل عليه. هذا بالشق الأول. أما بالشق الثاني هو أصلا يقطع بعدم وجوب الصلاة، فكيف نجعل وجوب صلاة مقيد بعدم القطع بالصلاة؟ وبذلك لا يكون هذا التوجيه في جانب السلب، إنما يكون لو كمل إنما يكون في جانب الإيجاب. قال وثانيا، قبل ثانيا اتضح من هذا كله أن سلب الحجية عن القطع لا يمكن، لا يمكن سلب الحجية، حتى نفرغ من هذا البحث، لا يمكن سلب الحجية عن القطع لا بشكل مباشر يعني من دون تحويل للزوم التناقض ولو في نظر القاطع. القاطع يقطع حرمة شرب الخمر، نقول له لا شرب الخمر مستحب، لا تعمل بمقتضى قطعه، هو لا يصدق بذلك، هذا يلزم من التناقض ولو في نظره ولو في نظر القاطع. ولا يمكن ايضا سلب لا بشكل مباشر بل اعتمادا على التحويل المذكور، ايضا هذا لا يمكن، وذلك لعدم تمامية هذا التحويل كما تقدم. بناء على الإشكالية المتقدمين هذا التحويل أصلا ليس تاما ثبوتا، هذا التحويل أساسا تحويل باطل، ثبوتا هو غير مقبول بغض النظر عن مسألة دلالة وعدم دلالة الدليل عليه اللي راح يجي الحديث عنه. الآن نقول لا، هذا التحويل في نفسه، هاي المحاولة في نفسها باطل بقطع النظر عن عدم دليل يدل على هذا التحويل، وبالتالي لا يمكن سلب الحجية والمنجزية عن القطع، لا يمكن سلب الحجية عن القطع، وبذلك يبطل كلام الأخباريين الذين قالوا بتقييد الحجية بأن لا يكون القطع قطعا عقليا. قال وثانيا أن القطع العقلي لا يؤدي دائما إلى ثبوت الحكم، مرة يؤدي إلى ثبوت الحكم وجوب السفر، مرة يؤدي إلى نفي الحكم إلى عدم وجوب الصلاة فيما لو أمر بالإزالة، بل قد يؤدي إلى نفي، بل قد يؤدي إلى القطع العقلي قد يؤدي إلى نفي الحكم من قبيل ما يستدل به على استحالة الأمر ضد الدين ولو على وجه الترتب، ولو على وجه الترتب، يعني يستحيل الأمر بالدين مطلقا بشكل مباشر عرضي أو بنحو الترتب، حتى بنحو الترتب يستحيل بناء على من أنكر شهرة الترتب مثل صاحب الكفاية. فماذا يقال هذا الشيء؟ الثاني شلون نردع، شلون يمكن أن نردع المكلف عن العمل بقطعه حيث قطع بنفي الحكم، قطع بنفي وجوب الصلاة، فماذا يقال في هذا الشيء؟ هل يفترض أن المولى يجعل الحكم، يجعل المولى أن المولى يجعل الحكم المستحيل في حق من وصلت إليه الاستحالة بدليل العقل؟ هل يمكن افتراض أن المولى يجعل الحكم المستحيل بنظر المكلف؟ شلون مستحيل بالدليل العقلي؟ وبالدليل العقلي أثبت الاستحالة، فكيف يمكن أن يجعل الشارع المقدس الحكم الشرعي في حقه؟ هو لا يصدق بذلك ولو مقيدا بعدم الخطأ. أنت من خلال التقييد ستتوصل إلى سلب الحجية، هذا التقييد مستحيل، استحالة الجعل أساسا. هل يفترض أن المولى يجعل الحكم المستحيل في حق من وصلت إليه الاستحالة بدليل عقلي. هاي بدليل عقلي متعلقة بوصلت، وصلت الاستحالة بدليل عقلي على الرغم من استحالته. هذا استفهام الغرض من النفي، يعني لا يمكن أن يفترض ذلك، لا يمكن أن يجعل الشارع المحدد في الحكم مع أن المكلف يعتقد استحالة هذا الحكم. ليه؟ لعدم تطبيقه. هذا لغو، راح يكون هذا الجعل يكون لغو، لأن هذا المكلف لا يصدق بذلك. فالصحيح إذن أن المنع شرعا عن حجية الدليل العقلي القطعي غير معقول. لا ننسى احنا قاعد نتحدث عن الدليل العقلي القطعي، فرضنا من الظني، قلنا الظني يحتاج الى دليل، يحتاج الى دليل قطعي ولا دليل، قاعد نتحدث عن القطع. اذا ادى الى القطع الاخباريين نازعوا، قالوا هو ليس حجه. يقول فالصحيح ان المنع شرعا عن حجيه الدليل العقلي القطعي غير معقول، لا بصوره مباشره للزوم التناقض ولو في نظر القاضي، ولا بتحويل من القطع الطريق إلى الموضوع لعدم تمامية هذا التحويل ثبوتا. هاي الفكرة ليست بمقبولة. ثم المصنف بعد ذلك كأنما يذكر إشكالا آخر على الأخباريين، فكأن المصنف يقول لو سلم تمامية هذا التحويل، لو سلم تمامية ثبوتا وعدم توجه الإشكالات الثبوتية إليه ودفعنا الإشكالات المتقدمة، هل هناك دليل على هذا التقييد؟ لوضوح أن مجرد إمكان التقييد ومجرد قبوله في عالم الثبوت وعدم لزوم محذور منه، هذا لا يكفي في تمامية دعوى الأخباريين. الأخباريون قالوا بعدم حجية القطع الناشئ من دليل عقلي. احنا فقط طورنا الى الان، طورنا وان كان ما تمكن، لكن مع ذلك اذا تنزلنا على الاشكالية نقول طورنا هاي الدعوة بنحو مقبول. قلنا هاي الدعوة اولا بالضبط ليست مقبولة وليست معقولة. إذا بقى الكلام على ما هو عليه، هذا الكلام غير مقبول وغير معقول. حاولنا نوجه حتى يكون مقبولا ثبوتا، تبين عدم تمامية. لكن لو تنزلنا مجرد إن كان ثبوتا هذا لا يكفي، هل هناك دليل في مقام الإثبات على ذلك؟ الأخباريون قالوا نعم، قالوا نعم هناك أدلة ادعوا كثرة. قال هناك روايات كثيرة وكثيرة جدا، كثيرة جدا دلت على التغليظ والتنديل والتوبيخ وذم الاعتماد على الدليل العقلي. روايات كثيرة دلت على ذم الاعتماد على طريق العقل وحصرت الطريق بالأخذ من الأئمة صلوات الله عليهم. قالت الطريق الوحيد لأخذ المعارف الإسلامية ومنه الشريعة محصور بالأئمة وبالسماع من الأئمة، هم الطريق إلى الله، هم الطريق الوحيد، فلا يمكن التعويل على غيره. لا يقبل العمل إلا بولايتهم، ولا طريق لأخذ الحكم الشرعي إلا منهم صلوات الله عليهم. وهذا يعني عدم جواز الاعتماد على طريق العقل. هذا دليل إثباتي على روايات تتحدث عن مقام الإثبات والدلالة، دلت على عدم تمامية حجية دليل العقل وعلى عدم جواز الاعتماد على دليل العقل. ذكروا روايات كثيرة وفي أبواب متعددة، احنا نقرأ بعض النماذج. مثلا من الروايات ما ورد في أبواب صفات القاضي الباب السادس، إذا تراجعون أبواب صفات القاضي الباب السادس الحديث 33 عن بعض أصحابنا عن معاوية بن ميسرة بن شريح قال شهدت أبا عبد الله صلوات الله عليه في مسجد الخيف وهو في حلقة فيها نحو 200 رجل وفيهم عبد الله بن شبرمة، فقال له يا أبا عبد الله إنا نقضي بالعراق فنقضي بالكتاب والسنة ثم ترد علينا المسألة فنجتهد في هذا الرأي، إلى أن قال فقال أبو عبد الله صلوات الله عليه فأي رجل كان علي بن أبي طالب صلوات الله عليه؟ شنو رأيكم بأمير المؤمنين؟ فأطراح ابن شبرمة مدح أمير المؤمنين صلوات الله عليه وقال فيه قولا عظيما، فقال له أبو عبد الله صلوات الله عليه فإن عليا عليه السلام أبى أن يدخل في دين الله الرأي. أمير المؤمنين ما أدخل رأيه، أنت تريد تدخل رأيه؟ هذا توبيخ وذنب. وأن يقول في شيء من دين الله الرأي والمقاييس، إلى أن قال لو علم ابن شمرمة من أين هلك الناس ما دان بالمقاييس ولا عمل بها. في رواية أخرى الحديث 34 نفسه قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا أرى في الدين أو لا رأي في الدين، لا رأي في الدين. في الرواية 35 قال ترد علينا الإمام الباقر صلوات الله عليه بسئل أبو بصير قال ترد علينا أشياء لا نجدها في الكتاب والسنة فنقول في هذا رأينا، فقال أما إنك إن أصبت لم تؤجر وإن أخطأت كذبت على الله. الحديث 36 عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال في كتابه آداب أمير المؤمنين عليه السلام لا تقيس الدين فإن أمر الله لا يقاس، وسيأتي قوم يقيسون وهم أعداء الله. الحديث 37 والأخير في هذا الباب، يعني اللي نقرأ الأبواب كثير، يعني الروايات كثيرة. محمد بن مسلم يقول كنت عند أبي عبد الله صلوات الله عليه في منى إذ أقبل أبو حنيفة على حمار له، فلما جلس قال إني أريد أن أقايسك، فقال أبو عبد الله عليه السلام ليس في دين الله قياس. الحديث يبدو طويل. هذا في الباب السادس من أبواب آداب القاضي. في الباب السابع، الباب اللي بعده، في الباب السابع الحديث 11 عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعبد الله بن الصلت جميعا عن حماد بن عيسى عن خليل عن زرارة عن الرواية ثامنة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث في الإمامة قال أما لو أن رجلا قام ليلة وصام نهارا وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على الله حق في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان. رواية تقريبا واضحة. الرواية 12 عن أبي بكر الحضرمي قال كنت عند أبي جعفر عليه السلام ودخل عليه الورد أخو الكميت إلى أن قال فقال قول الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون من هم، قال نحن، قلت علينا أن نسألكم؟ واجب أن نسأل؟ قال نعم، قلت وعليكم أن تجيبونا أنتم من جانبكم؟ قال ذاك إلينا، ذاك بيدنا إن شئنا أجبنا وإلا فلا. الحديث 16 عن أبي عبد الله الحذاء عن أبي جعفر صلوات الله عليه في حديث الاستطاعة قال الناس كلهم مختلفون في إصابة القول وكلهم هالك، قال قلت إلا من رحم ربك، قال هم شيعتنا ولرحمته خلقهم وهو قوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. يقول لطاعة الإمام الرحمة التي يقول ورحمتي وسعت كل شيء، يعني الإمام يقول علم الإمام ووسع علمه الذي هو من علمه كل شيء، هم شيعتنا إلى أن قال ويحل لهم الطيبات أخذ العلم من أهلك ويحرم عليهم الخبيثات والخبائث قول من خالف، يعني قول المخالفين. الحديث التاسع عشر عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: أمر الناس بمعرفتنا والرد إلينا، يعني يردون الأمر إلينا، والتسليم لنا، ثم قال: وإن قاموا وصلوا وشهدوا أن لا إله إلا الله وجعلوا في أنفسهم أن لا يردوا علينا كانوا بذلك مشركين. أن لا يردوا الأمر إلينا كانوا بذلك مشركين. الحديث الأخير حديث العشرين: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ليس عند أحد من الناس حق ولا ثواب، ولا أحد من الناس يقضي بقضاء حق الله بقضاء حق إلا ما خرج من عندنا أهل البيت. وإذا تشبعت بهم الأمور كان تشعبت بهم الأمور كان الخطأ منهم والصواب من علي عليه السلام. والروايات كثيرة، هاي الروايات دلت على ضرورة الأخذ من الأئمة، وأن الأئمة هم الطريق الأوحد لأخذ الشريعة وذمة الرأي والقياس ونحو ذلك. استدل الأخباريون بهذه الأخبار وغيرها، المصنف يرد على الأخباريون هذا الدليل. المصنف يقول: الروايات التي ذكرت من قبل الأخباريين يمكن تقسيمها إلى طوائف ثلاثة، إلى طوائف ثلاثة. الطائفة الأولى هي الروايات التي تكون مسوقة، حتى نجاوب عن استدلال الأخباريين، الأخباريون ذكروا أخبار كثيرة، والذي يسهل الاستدلال على الأخباريين هو أن الأخبار لو تمت من حيث الدلالة، لو تمت دلالة لكنا في غنى عن مراجعة السند. الروايات كثيرة قد تبلغ حد التواتر أو على الأقل الاستفاضة، اللي قرينا بالفقه أن الاستفاضة حجة، مر علينا كثيرا أن الاستفاضة الحديث المستفيض حجة كالخبر المتواتر. فالنقاش لابد أن يكون في الدلالة، أما السند فلا ينبغي المناقشة في سند الروايات لكثرة الروايات. المصنف أيضا تصدى للنقاش في الدلالة، يقول: الروايات على طوائف ثلاثة. الطائفة الأولى هي أن تكون الروايات منسوقة، بعض الروايات، الطائفة الأولى هي الروايات المنسوقة للذم والتوبيخ عن العمل بالرأي والقياس والاستحسان ونحو ذلك من الأدلة العقلية الظنية التي قامت ودارت رحل الاستدلالات الفقهية عليها عند جمهور العام. الروايات اللي قرينا بعضها هي روايات واردة في ذنب القياس والاستحسان والرأي، وهاي المسائل والأمور التي اعتمد عليها العامة، جمهور العامة في استنباطها. ومن الواضح أن تلك الطرق هاي طرق ظنية، صحيح طرق عقلية، لكن طرق عقلية ظنية. وإحنا كلامنا كما ذكرنا كلامنا في الطرق العقلية القطعية، أما بالنسبة إلى الطرق الظنية فرغنا حينما دخلنا إلى البحث، حسنا قلنا الدليل العقلي ينقسم إلى ظني وقطعي. الظني فرغنا منه، لا دليل على الدليل العقلي الظني، نحن لا نقول بحجية الدليل العقلي الظني لعدم الدليل عليه، بل لقيام الدليل على عدم حجيته كما هو واضح وذكرنا، هذا فرغنا منه. احنا الان قاعد نتحدث عن الدليل العقلي القطعي، فالروايات المذكورة بعبارة مختصرة أجنبية عن محل الكلام، لا تدل على المدعى. الأخباريون خلطوا بين الدليل العقلي الظني وبين الدليل العقلي القطعي، احنا محل كلامنا الدليل العقلي القطعي، استدلوا بأدلة هي من قبيل ما دل على القسم الأول كنموذج حتى نبين مناقشة المصنف بشكل واضح. كنموذج مثلا الحديث 35 والحديث 36 في الباب السادس، واضح الحديث الخامس والثلاثين يقول عن أبي بصير قلت لأبي جعفر عليه السلام ترد علينا أشياء لا نجدها في الكتاب والسنة فنقول فيها برأينا، فقال أما إنك إن أصبت لم تؤجر وإن أخطأت كذبت على الله. يعني لا تعمل برأيك، والرأي والقياس والاستحسان هاي أدلة عقلية ظنية وليس الكلام فيها، فلا يمكن الاستدلال في هاي الروايات وأمثالها على محل الكلام. أيضا الرواية 36 في كتاب آداب أمير المؤمنين عليه السلام لا تقيس الدين فإن أمر الله لا يقاس، وسيأتي قوم يقيسون وهم أعداء الدين. أين هاي الرواية من محل الكلام من الدليل العقلي القطعي؟ لا ترتبط هاي الرواية وأمثالها بمحل الكلام. هاي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية مما استدل به الأخباريون، الطائفة الثانية هي الروايات الدالة على اشتراط الولاية في صحة العمل، اشتراط ولاية الأئمة أمير المؤمنين وأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين في صحة العمل، وأنه من دون معرفة الإمام لا يكون العمل صحيحا. الروايات تدل على ذلك، على اشتراط الولاية في صحة العمل. احنا ايضا نقول هذا الخطب تام وصحيح وعليه الفتوى ونقول به، بل كل شيعي يحترم نفسه لا بد ان يقول بذلك، هذا لا خلاف ولا نزاع. لكن اين هذا من محل الكلام؟ هذا اجنبي عن محل الكلام. هاي الروايات تقدم لبيان شرط جديد في صحة العمل هو اشتراط الولاية، اشتراط الولاية في صحة العمل إضافة إلى اشتراط الإسلام. منسلم أن الإسلام شرط من شروط صحة العمل، ولا يصح العمل من الكافر. الكافر إذا صلى شنو الصلاة صحيحة باطلة. افرض أن الكافر على بعض الأقوال مخاطب بالفروض، لكن إذا صلى حال الكفر صلاة باطلة. نضيف شرط جديد، نقول صحة العمل لا تتوقف على الإسلام فقط بمقتضى تلك الرواية، تتوقف على الولاية. هذا المطلب صحيح وتام ومسلم ولا نزاع عليه، لكن أجنبي عن محل الكلام، ما إلى كل علاقة بالدليل العقلي. مثلا كنموذج لذلك الرواية 11 في الباب السابق اللي قلنا رواية كان مسندا عن أبي جعفر عليه السلام في حديث في الإمامة قال أما لو أن رجلا قام ليلا وصام نهارا وتصدق بجميع أمواله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على الله حق في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان، لم يكن من أهل الإيمان ولا يكون له حق في الثواب، يعني أعمال لا ثواب له، يعني العمل باطل. أين بطلان العمل من عدم حجية الدليل العقلي؟ هاي الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة والأخيرة اللي يذكرها المصنف هي الروايات التي تكون بقدر التوبيخ والذم على التسرع في العمل بالاستدلالات العقلية وترك الأدلة الشرعية. شوية قريبة من محل الكلام هذا هاي الطائفة الأولى، كونها أجنبية عن محل الكلام واضح. إحنا نتحدث عن الدليل العقلي القطعي، الروايات واردة في الدليل العقلي أفضل فأجنبية بشكل واضح. الطائفة الثانية أيضا واضحة، تتحدث عن الولاية واشتراط الولاية، إحنا قاعدين نتحدث عن الدليل العقلي فكونها أجنبية أيضا أمر واضح. شوية الطائفة الثالثة أقرب إلى محل الكلام. الطائفة الثالثة هي الروايات التي تذم التسرع في العمل بالأدلة العقلية والاستدلالات العقلية وترك الفحص عن الدليل الشرعي. هذا ما أدام كما راح نقرأ ما قرأنا من هاي الطائفة الروايات، تذم التسرع في الاعتماد على الاستدلال العقلي وترك الفحص عن الدليل الشرعي. هذا مضمون الرواية، مع أن المفروض للإنسان المتشرع أن يتفحص عن الدليل الشرعي أولا، والرجوع إلى الدليل الشرعي كثيرا ما يرفع القاطع ويزيل القاطع. يعني كأنما المشرع يخاطب الناس يقول لا تتسرع وتذهب مباشرة إلى المقدمات العقلية، أولا تفحص عن المقدمات الشرعية، لأن التسرع كثيرا ما يؤدي إلى الوقوع في الخطأ، يؤدي إلى الوقوع في الخطأ. فلا تتسرع في الاعتماد على الأدلة العقلية قبل البحث عن الأدلة الشرعية، وهي بالتالي أيضا تكون أجنبية عن محل الكلام. ليش؟ لأن هذا مؤدى هاي الروايات، مؤدى الروايات هي عدم التقصير بالمقدمات، هذا الذي يسمى التقصير في المقدمات، اللي مرت إشارة إلى سابقا في الجزء الأول في بداية البحث. لازمنا في الجزء الأول، يعني في بداية البحث في الكتاب مرت إشارة إلى، وأن الشارع المقدس أحيانا يرجع عن الخوض في بعض المقدمات حتى لا تصل النوبة إلى القطع الحجي. هذا مو سلب لحجية القطع، لا، أولا قبل حصول القطع هو يردع عن الخوض في بعض المقدمات. هو يقول لا تخوض في المقدمات العقلية ابتداء من دون التفحص عن الدليل الشرعي. أما إذا تفحص عن الدليل الشرعي مثلا ولم يجد، فلا مانع حينئذ من الرجوع إلى دليل القطع، إلى دليل العقل، طالما كان دليل العقل قطعيا وداخلا في حجية القطع. إذن هاي الروايات أجنبية عن محل الكلام، يعني ساكتة عن مسألة الرجوع وعدم الرجوع إلى الدليل العقل. هي تتحدث عن عدم التسرع والتوبيخ والذنب على التقصير في المقدمات، لا تقصر في مقدماتك. والمثال الأبرز لهذه الطائفة هي رواية أبان المستغلب المعروفة المذكورة في دية أصابع المرأة الواردة في كتاب الديار الباب 44 الحديث الأول، محمد بن يعقوب، رواية تامة سندا ولو في نظر المصنف. محمد بن يعقوب يعني الحليمي علي بن إبراهيم، يعني صاحب التفسير القومي المعروف، عن أبي إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبان بن تغلو. هذه الرواية هي صحيحة. أبان بن تغلو قال قلت لأبي عبد الله، شوية خلينا نتفكر، قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل قطع أصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال 10 من الإبل، 10 من الإبل. قلت قطعت 2؟ قال 20 لن تسرع. قلت قطع 3؟ قال 30. قلت قطع 4؟ قال 20. مفروض احنا والاستدلال العقلي مفروض 20 يصير 40، اول 10، ثاني 20، الثالث 30، الرابع المفروض 40. هو رجع قال 20. قلت سبحان الله، يقطع 3 فيكون عليه 30، ويقطع 4 فيكون عليه 20، هذا التسرع. إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق، فنبرأ ممن قال ونقول الذي جاء به الشيطان. وهذا عين التسرع، مو فقط هو يخمن، بل بالعكس يذم من جاء بهذا الخبر ويقول هذا من الشيطان، هذا عين التسرع. يقول الذي جاء به الشيطان فقال مهلا، لا تستعجل، لا تسرع يا أبان، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله، إن المرأة تعاقل الرجل، يعني تقابل وتساوي الرجل إلى ثلث الدية، الدية كلها دية كاملة 100، فثلث الدية هي 30 تقريبا، الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، رجعت إلى النصف. يا أبان إنك أخذتني بالقياد والسنة إذا قيست محق الدين. هاي الرواية ما لا تقول لا يجوز العمل بالدليل العقدي القطعي، هاي الرواية تدم التسرع، التسرع في الأخذ بالاستدلال العقلي من دون الفحص عن الدليل الشرعي. فإذن كل الروايات التي ذكرت من قبل الأخباريين هي مناقشة حيث الدلالة ولا تدل على المدعى. قال ولكن القائلين بعدم حجية الدليل العقلي استندوا إلى جملة من الروايات. شوفوا كأنما المصنف يعني يذكر هذا وكأنما هو دليل للأخباري، لكن هو حقيقة هذا كأنما إشكال ثالث. يقول أولا هذا الكلام ليس تاما، ثانيا انتم فهو إنما يتم في جانب الإثبات لا في جانب السلب، ثالثا لا دليل عليه إثباتا. صحيح المصنف ذكر بعنوان دليل للأخباري، لكن هو بالحقيقة إشكال حقيقة روحه إشكال بعدم وجود الدليل في مقام الإثبات. شلون ندعي عدم وجود الدليل؟ لابد أن نستعرض أدلة الأخباري الإثباتية ونقلها، وهذا اللي راح يسوي المصنف. يقول ولكن القائلين بعدم حجية الدليل العقلي استندوا إلى جملة من الروايات التي نددت بالعمل بالأدلة العقلية وأكدت على عدم قبول أي عمل غير مبني على الاعتراف بأهل البيت ونحو ذلك من الألفنة صلوات الله عليه وسلم. هذا الدليل، ولكن والصحيح أن الروايات المذكورة لا دلالة فيها على ما يدعى أو على المدعى، وإنما هي بصدد أمور أخرى للطوائف. أولا فبعضها بصدد المنع من التعويل على الرأي والاستحسان ونحو ذلك من الظنون العقلية، ولا كلام لنا في الظنون العقلية، الآن قاعد نتحدث عن القطوع العقلي مو عن الظنون العقلية، فهي أجنبية عن محل الكلام. هاي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية وبعضها بصدد بيان كون الولاية شرطا في صحة العبادة، وهو مطلب تام وصحيح ونقول به، ولكن أيضا أجنبي عن محل الكلام. ثالثا وبعضها بصدد بيان عدم جواز الانصراف عن الأدلة الشرعية، عدم البحث في الدليل الشرعي والتوجه رأسا إلى الاستدلالات العقلية مثل ما سوى أبا الانصراف عن الأدلة الشرعية والتوجه رأسا إلى الاستدلالات العقلية، مع أن التوجه إلى الأدلة الشرعية كثيرا ما يحول دون حصول الخطا. شوفوا يعني المشرع يسلب الحجية عن الخطا، لكن من باب سلب الموضوع أساسا، يمنع حصول الخطأ. شلون يمنع حصول الخطأ؟ يقول له روح للأدلة الشرعية. إذا سلك دليل الأدلة الشرعية ولم يسلك طريق الأدلة العقلية، هو عادة ما لا يحصل الخطأ عنده. ما يحصل عند الخطأ. فيعلم على المقدمات الصحيحة وينهاه عن التقصير في المقدمات وأن يسلك طريق المقدمات غير الصحيحة. يقول مع أن التوجه إلى الأدلة الشرعية كثيرا ما يحول دون حصول القطع من الاستدلال العقلي، هو إذا بقى هو والدليل العقلي قد يحصل عند القطع. شوف 1 10 2 20 3 30 قد يحصل عند القطع بأن 4 40، لكن إذا راح للدليل الشرعي، الدليل الشرعي يحول دون حصول القطع من الاستدلال العقلي. بعد أبان إذا جاء الحكم مرة ثانية هل يخضع؟ يقول له 40، لا يقول 20، برجوع إلى الرواية يقول 20، كما هو الحال في رواية أبان الواردة في دية أصابع المرأة. وبهذا ينتهي البحث في الدليل العقلي، وبذلك نختم الكلام في مباحث الأدلة عن المحرزة من الحلقة الثالثة، وصلى الله على محمد وآل محمد.